إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لعلكم تتقون. أيها المسلمون، برحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه، رحمة الله سبحانه وتعالى بالإنسان، أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان، فطر الناس جميعا على معرفته وعلى اللجأ إليه وعلى تعظيمه. فالإنسان مفطور على معرفة ربه سبحانه وتعالى، ومهما انحرف فإنه قد يأتيه ما يذكره بهذه الفطرة السوية التي تركها وأهملها، وهي صبغة الله، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن من الله صبغة لقوم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى صبغ الناس وفطرهم وأوجدهم على معرفته، ولكنهم انحرفوا بسبب العوامل الخارجية. فما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فلو ترك إنسان لوحده من غير تأثير خارجي للجأ وعرف الله وما توجه لغيره، ما عبد صنما ولا حجرا ولا شجرا، وإنما توجه إلى ربه سبحانه وتعالى. فما من مولود إلا يولد على الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا تأثير البيئة الخارجية تحرف الإنسان عن الفطرة السوية حتى يتخذ إلها مع الله والعياذ بالله. والفطرة هو خلق، هو خلق أوجده الله سبحانه وتعالى في الإنسان يعرف به من خلاله ربه سبحانه وتعالى، ويدرك من خلال ذلك كذلك فعل الخير والشر. ولذلك قال سحرة فرعون، هؤلاء السحرة الذين عاشوا في هذا العالم الذي كله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، لما رأوا آيات الله، لما رأوا آيات الله الباهرة فتذكروا ربهم وعظمته. فبعد أن هددهم فرعون بما هددهم به من الصلب ومن تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، افعل ما تشاء. صحت الفطرة في قلوبهم ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فعلك وقوتك في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا لنا الفضل والأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال بعض السلف في هؤلاء السحرة أصبحوا سحرة أشرار وأمسوا شهداء أبرار. فالله الله عباد الله بإحياء الفطر السليمة وبمعرفة الله سبحانه وتعالى حق معرفته وبالحذر من الانحراف يمينا وشمالا وتقليد من لا يستحق أن ينظر إليه ولا أن يتخذ قدوة. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بمحمد بن عبد الله خير خلقه وأفضل رسله وإمام المتقين والشافع المشفع في يوم الدين، فكيف لنا بعد ذلك أن نتخذ قدوة غيره وأن نقلد سواه، سواء في مظهر خارجي أو في أخلاق أو فيما هو أعظم من ذلك في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله الله 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 بالحذر من الاغترار بالشرق أو بالغرب أو من تقليدهم. فنحن في زمان وفدت إلينا زبالات الأقوام وتيسر دخولها على أبنائنا حتى انحرف من انحرف، بل وصل الأمر بالبعض إلى أن فقدوا أعظم مميزاتهم. فالله خلق الرجل رجلاً وخلق المرأة مرأة، وحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من أن ينظر الواحد منا إلى ما أعطاه الله للآخر من هذه الصفات. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وإن كانت هذه الآية في بعض المعاني فهي آية عامة، فأي عقل يدعو الرجل أن ينزل وأن يتمنى أن يكون حاله كحال المرأة؟ وأي عقل يدعو المرأة التي جبلت وفطرت على الحنان والرقة؟ وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أن تكون كالرجل. ولكن هذا هو الواقع الذي وقع وغرق فيه البعض، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعظموا في أنفسكم ما أنتم فيه من النعمة العظيمة، فأنتم والله في نعمة عظيمة. دين قويم وشريعة غراء واضحة لا غبش فيها ولا انحراف من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. فأن للواحد أن يترك هذا الخير وينزل في مثل هذه المستنقعات. فالله الله عباد الله بالحذر من التشبه بالآخرين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا التحذير الشديد: من تشبه بقوم فهو منهم. ولما جاء رجل أعرابي إلى رسول الله، لأن التشبه دليل المحبة، إذا أردت أن تعرف أن فلانا يحب فلانا فانظر إلى حاله، وانظر إلى أعماله، وانظر إلى شكله ومظهره ولباسه. فإذا وجدته متشبها برسول الله فإنما ذلك لحبه له، وإذا وجدته على خلاف ذلك فهو أحب من تشبه به. ولذلك لما جاء هذا الأعرابي إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ما يستطيع أن يدركهم، لا يستطيع إدراكا لهم، ولا يستطيع أن يعمل بأعمالهم لعلو مراتبهم وعظيم إيمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا هذا الرجل ومبشرا لنا جميعا الرجل مع من أحب يوم القيامة، فأنت على ما تختار، أنت مع من أحببت يوم القيامة، أنت مع من عظمت ومع من ذكرت ومع من قلدت يوم القيامة، الرجل مع من أحب يوم القيامة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث. من هذا القائل؟ أحد أصحاب النبي يقول هذا الكلام، يقول: ما فرحنا بعد إسلامنا بمثل هذا الحديث. وهم صحابة، صحابة كرام، صحابة أجلاء، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولون هذا الكلام. فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. ثم يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فإني أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. الله أكبر. فالله الله عباد الله، الله الله بالحذر والتنبيه والتعليم والتوجيه لأبنائنا وإخواننا وآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا أن يترقوا وأن يرتفعوا وأن لا يتشبهوا بالناقصين بالكافرين بالمجرمين، فهم في خير عظيم وفي فضل كبير وفي شريعة غراء وفي دين جميل، فأين يذهبون وأين يسقطون وفي أي واد يهلكون؟ ونسأل الله السلامة والعافية. شباب من شباب المسلمين فعلوا بأنفسهم الأفاعيل تشبها بفلان وفلان ممن لا يعرف الله، ممن لا يعرف الله سبحانه وتعالى غمضة عين، يتشبهون بهم في كل شيء، في ثيابهم، في أفعالهم، في حركاتهم، في مشيهم، بل وصل بهم الأمر أن يرسموا في أجسادهم رسوما ووشوما وهم يعلمون أنهم ملعونون، أنهم ملعونون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فالحذر الحذر، والتنبيه التنبيه، والتوجيه التوجيه، والتعليم لكل من انحرف عن هذا الصراط المستقيم. إذا رأيت صاحبا لك وقع فيما وقع فيه ذكره، فهذه هي الصحبة، هذه هي الصداقة. ليست الصداقة أن تضحك في وجه فلان وفلان، وإنما الصداقة أن تصدقه قولك. فالصديق من صدقك لا من صدقك، هذا هو الصديق، الصديق الذي يدلك على الطريق. ولا تقل هذا شغل العلماء والدعاة والخطباء، هذا شغل كل مسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، تكلموا وانصحوا وذكروا، ذكروا إخوانكم بدين الله. حفظت آية، حفظت حديثا، انصح به، ذكر به. لماذا السكوت؟ لماذا الصمت؟ لماذا عدم الغيرة من كثير من الناس؟ لا يغار، نعم لا يغار كثير من الناس على حرمات الله، فإذا انتهكت حرمته أقام الدنيا ولم يقعدها. إذا تكلم فيه أو في من يحب غضب غضبا لا يوقفه أحد، بينما يرى ما يسخط الله ويرى مخالفة أمر الله فلا يهتز له، لا تهتز له شعرة. ولذلك كما جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أمر بمعاقبة قرية، ولسنا والله بعداء، لسنا والله، وليس هناك أحد بعيد عن غضب الله وعن سخطه. أمر الله عز وجل بمعاقبة قرية، فقالت الملائكة: يا رب إن فيهم فلانا، عبدك فلان، عبدك الصالح فلان، الذي أقبل في صلاته وفي عبادته وفي طاعته، فهو عابد لك صالح لا يفعل معصية. فقال الله سبحانه وتعالى، وتأملوا فيما قال: قال الله سبحانه وتعالى فبه فابدأوا فبه فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه في قط، وجهه ما تمعر، ما يغضب على حرمات الله. ولذلك يقول نبينا في مثل هذا المعنى: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا ليس لنا إلا فيما هو تحت سيطرتنا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فالله الله بإحياء مثل هذه المعاني العظيمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا ماذا يفعلون؟ ما هو حالهم مع حرمات الله ومع معصية الله ومع مخالفة أمر الله؟ كانوا لا يتناهون، لا يتناهون عن منكر فعلوه. الواحد منهم يرى صاحبه، يرى ولده، يرى ابنته على حرام فلا يأمر ولا ينهى، يرى بناته، يرى بناته على تقليد وتشبه بالكافرات والساقطات، ومع ذلك لا يتكلم ببنت شفة. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وإيننا وإياكم على طاعته. أقول ما سمعت وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اليوم إخواني، اليوم هو اليوم التاسع من شهر الله المحرم، والمعروف بتاسوعاء، وغدا عاشوراء. وعاشوراء يوم عظيم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر النبي إلى المدينة، فوجد اليهود يعظمون اليوم العاشر الذي هو غدا، العاشر من شهر الله المحرم. فسألهم، قالوا هذا يوم، قالوا له هذا يوم عظيم، هذا يوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام غد، عن صيام عاشوراء، أنه يكفر سنة كاملة، يوم بسنة. فلا تحرم نفسك عبد الله، واصبر على هذه العبادة. وفي تلك السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسله إلى أطراف المدينة أن ينادوا في الناس أن اليوم عاشوراء، أن اليوم عاشوراء، فمن كان أفطر فليمسك، فمن كان أفطر، من كان أكل في صباح ذلك اليوم فليمسك، ومن لم يكن قد أفطر فليصم، فاليوم يوم عاشوراء. ثم بعد ذلك ترك الأمر بعاشوراء لما فرض رمضان، فبقي على أجله من غير وجوب. ثم في آخر حياة نبينا صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وكانوا يعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم في أمر دينهم، فكيف في أمر دنياهم الذي غرق فيه من غرق؟ قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم، يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني إلى السنة القادمة، لأصومن التاسع الذي هو هذا اليوم. فشرع نبينا صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم من باب مخالفة أهل الكتاب، إلا أن المنية اخترمته بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل إلى العام القادم. فكان الأمر مشروعا لمن أراد أن يصوم عاشوراء غدا أن يصوم يوما قبله، ومن لم يتيسر له أن يصوم يوما قبله فليصم يوما بعده من باب مخالفتهم. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، ونسأله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وإنا على طاعتك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين يا حي يا قيوم، وأنزل بأسك على القوم الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم واجعل هذه البلد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الخطبة ما حد يتكلم يا جماعة، نبهنا على ذلك كثيرا، في الخطبة ما حد يتكلم. بارك الله فيكم، وصلى اللهم على نبينا محمد.